أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
أزال الكلام في الفرع الأول من هذه المسألة الأولى، وهو أنه هل يصح اشتراط الخيار في عقد النكاح أم لا. وصل الكلام إلى الوجه الرابع من الوجوه التي أقاموها لإثبات بطلان هذا الشرط، وقد ذكره غير واحد من الفقهاء، وحاصله أن النكاح عقد غير معاوض، وكل عقد غير معاوض لا يدخله الخيار. هذا الوجه يشبه ما تقدم من الوجه الثاني، لكن لابد من تحقيق كل من الصغرى والكبرى. أما الصغرى فهو أن النكاح عقد غير معاوض، فلاتفاقهم على صحة النكاح وإن لم يذكر للمرأة مهر. لا يوجد مبادلة شيء بشيء، فصحة العقد من دون تعيين المهر كاشف عن كونه من العقود غير المعاوضية. هذا بالنسبة للصغرى. وأما الكبرى، لماذا يختص الخيار بالعقد المعاوض؟ فالظاهر أن منشأ ذلك هو أن الخيار عبارة عن حق الرد والاسترداد، وتسلط على الرد والاسترداد، والرد والاسترداد لا يتأتى إلا في المعاوضة. ما دام لا يوجد معاوضة، ماذا ترد؟ ماذا تسترد؟ فحقيقة الخيار التي هي التسلط على الرد والاسترداد لا تتأتى إلا في العقود المعاوضية. هذا ما يمكن أن يقال في تقوية هذا الوجه الرابع. والجواب أن الخيار بجميع أصنافه نسلم بأنه حق وتسلط على شيء، لكن هو بالدرجة الأولى تسلط على فسخ المعاملة، ويترتب حينئذ على الفسخ آثار في كل عقد بحسبه. فالخيار في عقد البيع هو التسلط على فسخه، وعندما يفسخ يحصل رد واسترداد. رد للثمن واسترداد للعين، والخيار في الإجارة أيضا هو التسلط على الفسخ، فإذا فسخ يحصل رد للثمن واسترجاع للعين بحيث يمنع من استيفاء المنفعة. فلو فرضنا أن الخيار دخل في عقد النكاح، فمعناه أن صاحب الخيار يتسلط على فسخه، وهذا الفسخ له آثاره. إذا كان قد دفع لها المهر ولم يدخل بها فيسترجع نصف المهر، وبعد الفسخ لا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يستمتع بها. فإذا نلاحظ أن الخيار في تمام موارده عبارة عن التسلط على الفسخ، حق الفسخ، ويترتب على الفسخ حينئذ آثار قد تختلف من عقد إلى عقد. فإذا لا نسلم الكبرى وهو انحصار جريان الخيار في العقود المعاوضية بدعوى أن حقيقة الخيار لا تتأتى إلا فيها، بل الخيار حقيقة الخيار تتأتى في غير العقود المعاوضية. هذا بالنسبة للوجه الرابع. الوجه الخامس ما تبناه صاحب الجواهر رحمة الله عليه من أن شرط الخيار لو شرع في عقد النكاح لترتب عليه تال فاسد، وهو ابتذال المرأة وضررها، والشارع لا يشرع ما هكذا شأنه. والحاصل أن مرجع هذا الوجه إلى قياس استثنائي مقدمته الأولى قضية شرطية، لو شرع خيار الشرط في النكاح للزم ابتذال المرأة وضررها. المقدمة الثانية وهي الاستثناء، لكن الشارع لا يشرع الضرر والابتذال، فينتج أن الشارع لم يشرع خيار الشرط، فإذا لم يشرعه فيقع باطلا، يثبت المطلوب. واستشهد صاحب الجواهر لما أفاده بالنصوص التي دلت على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول تستوجب نصف المهر. ولماذا المرأة استوجب نصف المهر، والحال أنه لم يستفد منها شيئا، لم تعطيه شيئا، ليس ذلك إلا لجبر ما يلحقها من الضرر والابتذال. فإذن هذا كاشف عن أن الشارع المقدس لو شرع وأقر خيار الشرط في باب النكاح لأدى ذلك إلى تضرر المرأة، تزوجها بعد ساعة أعمل خياره قال فسخت، فهذه المرأة تتضرر، والشارع لا يشرع ما فيه ضرر، ويكفينا في ذلك قاعدة لا ضرر. هذا وجه من الوجوه التي اعتمد عليها صاحب الجواهر. أولا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، وإن لم يأتي التصريح بها في كلماته، وهي أن البحث عن خيار الشرط في النكاح لا يختص بالرجل، بل البحث يعم الرجل والمرأة. يعني كما أننا نبحث هل للرجل أن يشترط الخيار، أيضا هذا البحث بعينه يأتي هل للمرأة أن تشترط الخيار. فعلى تقدير تمامية هذا الدليل لا يكون مضطردا. واضح الإشكال الأول؟ لأنه هذا الدليل قال أن المرأة تتضرر، والرجل عادة لا يتضرر، لذا الشاهد لا يأتي فيه، لأنه لا يعطى الرجل نصف المهر إذا طلق المرأة. فهذا الدليل على تقدير تماميته يختص بما لو كان شارط الخيار هو من؟ هو الرجل، ولا يأتي فيما لو كان شارط الخيار هي المرأة. هذا على تقدير تماميته، هذا أول. ثانيا لو سلمنا الضررية أن المرأة تتضرر، لكن لا يشمل المورد قاعدة لا ضرر، ولا وذلك لما حقق في مباحث المكاسب من تقدم قاعدة الإقدام على قاعدة لا ضرر. كيف جيدة؟ في مبحث خيار الغبن حتى يكون للمغبون الخيار اشترطوا عدم علمه بالغبن قبل العقد. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان عالما بذلك ومع ذلك أقدم فإن قاعدة الإقدام تتقدم على قاعدة لا ضرر.
فلا ينسب الضرر إلى الشارع كي يكون مرفوعا بلا ضرر، لأنك أنت أقدمت على الضرر. والمفروض فيما نحن فيه الرجل شرط الخيار والمرأة وافقت، ومعنى الخيار أنه له حق أن يفسخ متى شاء. فلو كان هناك ضرر تكون هي المقدمة على الضرر، فلا تجري حينئذ قاعدة لا ضرر. واضح الإشكال الثاني؟ ثالثا، إن الاستشهاد باستيجاب الطلاق قبل الدخول لنصف المهر ليس كما يجب، إذ قياس ما نحن فيه عليه من القياس مع الفارق. فإن الطلاق قبل الدخول ضرر متوجه على المرأة بدون رضاها، فلذا جبره الباري تبارك وتعالى بنصف المهر. بل مع عدم المهر جبره الله تبارك وتعالى، جبره الشارع المقدس بالتمتيع. إذا لم يسمي لها مهرا لها المتعة. ورد في الخبر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن إلى آخر الآية. قال عليه السلام: متعوهن أي جملوهن بما قدرتم عليه من معروف، فإنهن يرجعن بكآبة. هنا معنى الجبر، هنا الضرر. فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله عز وجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء. إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلها. فهذا نسلمه، لكن أين؟ في الطلاق. وقياس ما نحن في عليه قياس مع الفارق، باعتبار أنها في الطلاق جاءها الضرر من دون رضاها، وفيما نحن فيه صحيح أنه لو فسخ ترجع إلى أهلها بهم وحزن، لكن بماذا؟ برضاها وإقدامها على ذلك. فقياس ما نحن فيه على هذا الباب قياس مع الفارق. لا بأس هنا قبل أن ندخل في وجه جديد أن نحقق سند هذه الرواية. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، وهي بنفسها رواها الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن بن سيف عن أخيه عليا عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر. سند الشيخ فيه بعض المناقشات، أما ما ذكره الصدوق في من لا يحضره، سند الصدوق إلى عمرو بن شمرين صحيح بلا إشكال، كما أنه هنا لا نريد أن نبحث عن جابر، جابر بن يزيد الجعفي، بحثنا عنه في بعض المباحث الفقهية السابقة، وإنما نحصر البحث في عمرو بن شمر، حيث وقع فيه الخلاف. المشهور ذهبوا إلى ضعف الرجل جدا في قبال المشهور. ذهب المجلسي الأول وتبعه الميرزا النوري إلى وثاقة الرجل جدا، نشوف على الطرفين نقيض. عندت دليل المشهور أن عمرو بن شمر شخصية معروفة ترجمت في كتب الرجال، ترجمه النجاشي وضعفه مرتين، مرة في ترجمة جابر ومر في ترجمته هو. ففي ترجمة جابر قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر. إذن في ترجمة جابر ضعف، في ترجمته على نحو الاستقلال قال ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، ليس فقط ضعيف بل وضاع. والأمر يقول النجاشي والأمر ملتبس. هكذا الحال في كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري، أيضا قال ضعيف، وفي ترجمة جابر قال ولكن جل من يروي عنه ضعيف، فممن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفي. إذن كل من النجاش وابن الغضائري ضعف هذا الرجل. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في الرجال وفي الفهرست ترجمه من دون توصيف، يعني لا وصفه لا بضعف ولا بوثاق، فلا يكون معارضا لتضعيفه من قبل النجاشي وابن الغضائي. الخجوي رحمة الله عليه في الفوائد الرجالية يرى أن ضعف عمرو بن شمر كاد أن يكون إجماعا. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن هذا الرجل على الرغم من وروده في تفسير القمي، انت عارفون رأي السيد الخوي في تفسير القمي، على الرغم من وروده في تفسير القمي إلا أنه لا نلتزم بوفاقته لتضعيف النجاشي له. يعني في الواقع هذا من مصادق تعارض التضعيف الخاص مع التوفيق العام، فيقدم الخاص على العام. فإذا القول بضعف عمرو بن شمر مدركه واضح، العلامة المجلسي رحمة الله عليه لا يقبل تضعيف الرجل، ويقول أن تضعيف الرجل نشأ من كونه قد نقل بعض أسرار الأحاديث عن جابر، لأن كونه ضعيفا في حد ذاته. أنتم تعرفون أن بعض الأحاديث التي تعتبر من الأسرار كان الأئمة عليهم السلام يعطونها لبعض الخواص، مثل الأحاديث الواردة في مقاماتهم ورفعة شأنهم. فإنها لو أثيرت بين عامة الناس لكان ذلك مظنة لوقوعهم في الغلو، وبالتالي لخروجهم عن الدين، فأعطوها لبعض الخواص الذين يفهمون معناها على حقيقته. فإذا جاء البعض وأفشى مثل هذه الأحاديث كان لأجل التقية في بعض الأحيان يضعف. فيرى أن عمرو بن شمر ضعفه من هذا القبيل لا لكونه غير ثقة. ثم جاء بشواهد على ذلك، من جملة هذه الشواهد أن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره روى عنه بكثرة، كما أن سائر الأصحاب من هذا القبيل. هناك 5 من أصحاب الإجماع رووا عنه، وليس ذلك إلا لأنهم رأوا أحاديثه موافقة لسائر الأحاديث التي صححت عن الأئمة عليهم السلام، و الشيخ الصدوق يروي عنه، مع أنه قال في ديباجة كتابه أنه لا يروي إلا ما يراه حجة بينه وبين ربه، ويفتي على أساسه. هذا هو منشأ الخلاف إذن في عمرو بن شبر. الإنصاف يقتضي ترجيح ما ذهب إليه العلامة المجلسي رحمه الله عليه، وينبغي هنا أن ندقق في كلام النجاشي الذي يظهر من النجاشي أنه لم يجزم بضعف الرجل، بل نقل الغمز والتضعيف عن بعضهم وعلق على ذلك بأن الأمر ملتبس. هذا من جهة. أما تضعيف ابن الغضائر فقد حققنا في كتاب الرجال أن كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائر لم يثبت، ومجرد وجود بعض الأمور فيه الموافقة للشيخ والنجاشي لا تثبت الصحة، وأن هذا الكتاب نتوقف فيه جملة وتفصيلا. فبالتالي لا يبقى إلا ما نقله النجاشي رحمه الله عليه وهو بنفسه توقف فيه. وفي مقابل ذلك نرى أن أجلاء الأصحاب رووا عنه. نحن صحيح لا نقول بنظرية أصحاب الإجماع، لكن كثرة رواية الأجلاء عن شخص مع عدم ثبوت ضعفه يورث الاطمئنان بأنه لو كان كما وصف لتوقفوا في النقل عنه. مضافا إلى خصوصية في هذه الرواية نفسها، هذه الرواية كما تلاحظون من الروايات التفسيرية، لأنها واردة في تفسير آية. وهذه الآية الواردة الرواية في تفسيرها تقريبا تعد من الآيات المحكمة وليست من الآيات المتشابهة، فلا تحتاج إلى التفسير، لكن دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام أن يسألوا حتى عن المحكمات. والإمام عليه السلام فسرها بما هي ظاهرة فيه، فعلى تقدير ضعف عمرو بن شمران لا يضر ذلك بالأخذ بهذه الرواية. على كل تقدير، خلاصة البحث أن عمرو بن شمران لم يثبت عندنا تضعيفه، والصحيح أنه إذا ورد في رواية تدل على حكم إلزامي نحتاط فيه. هذا تمام الكلام
بما يرتبط بهذا الرجل. الوجه الجديد إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عليكم السلام.